إن ابن مكتوم أو بلال ينادي بليل. إذن هذه الرواية جاءت على الشك كما ترون، أليس كذلك؟ قال إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل. إذن هذه الرواية على الشك، من الذي كان يؤذن أولا؟ قال نعم، ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول برقم 66,700,000. يعني قوله جازما بالأول، جازما بالأول من هو؟ بأن بلال يؤذن بليل. أبو داود الطيالسي رواه عنه يعني عن شعبة إلى آخره جازما بماذا؟ بالأول، يعني من غير شك، بل جزم بأن الذي يؤذن أولا بلال، والذي يؤذن ثانيا ابن أم مكتوم، كما هي رواية الباب، أليس كذلك؟ كما هو حديث الباب. قال ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثاني. ما هو الثاني؟ يعني أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، فجزم أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل. كل هذه عن شعبة، الأول الشك، الثاني جزم بأنه بلال هو الذي كان يؤذن بليل، رواية أبو الوليد جزما بأن الذي كان يؤذن بليل من هو؟ ابن أم مكتوم. إذن عندنا الروايات فيها اختلاف كما ترى، أليس كذلك؟ اضطراب وشك. قال لهذا قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أجمع العلماء على صحة ماذا كما قال ابن مندى؟ أجمع العلماء على صحة الحديث حتى لا يظن ظان بأن هذا الحديث يدخل بقسم المضطرب عند المحدثين فيضعف. وضح لكم؟ حتى لا يظن ظان بأن هذا الحديث لهذا الاختلاف الذي فيه قد يظن ظان بأنه مضطرب، والمضطرب من أي قسم؟ أقسام الحديث الضعيف. فلهذا قدم هذه المقدمة عن ابن مندى بأن هذا الحديث مجمع على صحته. واضح؟ فإياك أن تقول والله الحديث مضطرب، يأتينا واحد متأخر يقول الحديث مضطرب ونحكم عليه بماذا؟ بالضعف، هذا غير صحيح. ولكن هنا إما الترجيح وإما الجمع، هنا بين هذه الروايات التي فيها اختلاف إما أن نجمع وإما أن نرجح. واضح لكم؟ طال ابن خزيمة في المجلد الأول، في صحيحه في المجلد الأول في صاد 10 و200، قال وابن حبان في المجلد الثامن في صاد 46 و200، قال من طرق عن شعبة. هؤلاء ابن خزيمة ابن حبان ابن المنذر كلهم أخرجوا هذا الحديث عن من؟ من طرق كثيرة تلتقي في من؟ في شعبة. وضح لكم؟ تلتقي في شعبة. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار في المجلد الأول في صاد 37 و100، قال قال رحمه الله وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب، يعني أن ذكر ابن أم مكتوم قبل بلال يعتبر من الأحاديث التي انقلبت على الراوي، وأما الشك فهذا مبحث آخر. وضح لكم؟ قال وأن الصواب حديث الباب بأن بلال هو الذي يؤذن بليل، وأما الروايات التي جاء فيها بأن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن بليل وبلال يؤذن الأذان الفجر فهذا مما انقلب على الرواة، يعني هذا مما قلبه الرواة، فلما ظن أن بلال هو الذي يؤذن الأذان الثاني جعل ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول. فابن عبد البر رحمه الله وجماعة من العلماء قالوا إن رواية ابن أم مكتوم بأنه كان يؤذن بليل وبلال يؤذن للفجر هذا ممن قلب على الرواة، والصحيح هو ما جاء في حديث الباب. واضح إلى هنا؟ واضح. قال يقول الحافظ وكنت أميل إلى هذا القول. لماذا؟ لأن رواية الباب صريحة وهي مما اتفق على صحتها، ولا شك لما ينظر الباحث يرى أن رواية من روى أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل قد خالف هذه الرواية التي قد أجمع العلماء على صحتها، فلا يسعه إلا أن يقول أنه مما انقلب على الرواة. ولكن الأمر كما تعلمون ليس بالهين. لماذا؟ لأن الذين رووا هذه الروايات جبال في العلم والحفظ والفهم، أليس كذلك؟ فهذا الذي لا يستطيع أن يرجح جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما استطاع الجمع، فذهب إلى ماذا؟ إلى أنه كما قال الأئمة ممن سبقه بأن رواية ابن مكتوم أو الرواية التي جاء فيها أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل هذا مما انقلب على الرواة لأجل رواية حديث الباء. قال
قال وقد تسهل إلى ذلك إلى أمرين الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين أمرين عن
عائشة. نعم، يقول رحمه الله إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة رضي الله عنها، في صحيح ابن خزيمة أقول برقم 7400 ورقم 8400 أقول وفي سنده أبو إسحاق السبيعي، في سنده أبو إسحاق السبيعي اختلط بآخر حياته وهو مدلس وقد عنعنه. واضح؟ وهو مدلس وقد عنعنه، يعني روى الحديث عن شيخه بماذا؟ بالعنعنة. واضح؟ والمدلس إذا روى الحديث بالعنعنة فإنه يكون في قبيل ماذا؟ قبيل الضعيف. واضح لكم؟ واضح؟ طبعا على تفصيل بيناه وسنبينه إن شاء الله في المصطلح. قال نعم، يعني يقول جاء في ألفاظ رواية ابن خزيمة ما يدل على أنه لم يهم فيه الرواة وأنه ليس ممن قلب على الرواة. كيف؟ يقول
وهو قوله إذا أذى عمر فإن الضريب فضر فلا يضمن وإذا أذى بلال فلا يضمن أحد.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وهو قوله إذا أذن عمر فإنه، عمر هو من؟ ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم. قال وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. هنا هل نستطيع أن نقول مقلوب؟ لأنه قال في الأذان الأول فإنه ضرير ولا يضركم أذانه، وفي أذان بلال قال فلا يطعمن أحد. إذن أذان بلال كان الأذان الثاني وأذان ابن أم مكتوم هو الأذان الأول. واضح؟ فيقول هذا مما يؤيد عدم الوهم، لأنه صريح في ماذا؟ في أن الأذان الأول هو للضرير وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والأذان الثاني لبلال، فهذا يبعد الوهم. قال وأخرجه أحمد برقم 21,525,000 وأيضا فيه أبو إسحاق السبيعي وقد عنعنه أيضا في نفس هذا الإسناد أبو إسحاق السبيعي. نعم، لأنه طريق واحد.
وجاء عائشة أيضا أنها كانت تنكر حديث عمر وتقول إنه ضرير.
نعم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط، واضح؟ قال يعني أن الذي كان يؤذن من هو أولا؟ ابن أم مكتوم، وبلال هو الذي كان يؤذن ثانيا، ليس كما قال ابن عمر. قال أخرج ذلك البيهقي من طريق من؟ الداروردي عن هشام عن أبيه فذكر الحديث، وزاد ما سيأتي عن عائشة. أقول أخرج ذلك البيهقي برقم 94,700,000. إلى الآن كما تنظرون الحافظ الذي استدل به بإعداد الضعيف فلا يقاوم ما ذكره ابن عبد البر والأئمة. طيب بقى علينا أن ننظر في هذا الإسناد. أقول وفي سنده يعني في سند البيهقي هذا يعقوب ابن محمد ابن عيسى ضعيف، وهو ضعيف ضعفه أبو زرعة وزرع الرازي وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. إذن أيضا الحديث ما زال هذا لا زال ضعيف، أليس كذلك؟ قال أخرجه ذلك البيهقي من طريق الدور.
أخرج ذلك البيهقي من طريق الدورتي عن هشام عن أبي عنها فذكر الحديث وزال. قالت عائشة وكان بلال يبصر الفتى.
وكانت عائشة تقول رضي الله عنها غلط ابن عمر. لماذا؟ لأنها قالت وكان بلال ماذا يبصر الفجر، إذن هو الذي كان يؤذن لأذان الفجر الثاني، أما الأذان الأول فهو ابن أم مكتوم. ولكن كما قلت لكم ما زالت هذه الروايات من جهة تحقيق الأسانيد ضعيفة، فيبقى الحكم بالصحيح. وضح لكم؟ وكما قال ابن عبد البر بأنها مما انقلبت. هنا يقول رحمه الله الجمع.
وقد جمع ابن خزيمة بين الحديثين
بما حاصله. نعم، ابن خزيمة في المجلد الأول في صاد 12,200، هذا على ثبوت هذه الروايات. وإذا لم تثبت لا تنسوا بأن الأحاديث التي ذكرناها أولا عن شعبة هي صحيحة الإسناد. وضح لكم؟ لكن الإشكال أين؟ في الشك الوارد، هذا شيء، والإشكال الثاني في جعل ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن بليل وبلال يؤذن الأذان الثاني. واضح؟ فهنا كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هل نستطيع الجمع أو لا نستطيع؟ يقول ابن خزيمة جمع بين هذه الروايات بماذا؟ قال
قال إن أبي يحتاج أن يكون الأذان كان نورا بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الناس أن الأذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا، ولا يدل ذلك على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني.
نعم، يقول جمعوا بين الأحاديث بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم، يعني كان مرة يؤذن الأذان أول بلال وبعض الأحيان يؤذن ابن أم مكتوم، الأذان الثاني كان يؤذن بعض الأحايين بلال وفي بعض الأحايين ابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني. واضح هذا الجمع؟ قال نعم، ابن حبان جزم بذلك في صحيحه في المجلد الثامن في صاد 51,200. هنا ابن خزيمة وغيره أبدوا ذلك من باب الاحتمال بين الجمع بين النصوص، بالجمع بين النصوص. أما ابن حبان جزم بأن هذا هو الصواب، لأن بلال كان يؤذن مرة الأذان الأول وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الأول، واضح؟ يعني هذا مرة وهذا مرة. قال وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره، واضح؟ أنكروا أن يكون ذلك حاصل، لأن هذا مما يحتاج إلى نقل. يعني الذين قالوا بأن بلال كان يؤذن الأذان الأول أحيانا وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الأول أحيانا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات أن ذلك وقع، فنقول الجمع بين النصوص هو هذا، واضح؟ ولهذا الضياء أنكر هذا الجمع. قال نعم. وقيل لم تكن نوبا، يعني لم يكن ذلك مر بلال ومر ابن مكتوم. طيب ما هو الجمع؟ قال الجمع أنه كانت لهما حالتان مختلفتان. واضح؟ قال
فإن بلال كان من أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن الصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عمر عن امرأة من بني نجار قالت كان بلال يجلس حال بيته وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الشجرة تقطع فماتت، فخرجه أبو داود وإسناده حسن.
نعم. يقول رحمه الله الجمع فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، لم يكن معه ابن أم مكتوم، هو الذي كان يؤذن الأذان لوحده رضي الله عنه، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، يعني كان ينتظر حتى يطلع الفجر. قال وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو داود وإسناده حسن، أقول هو في صحيح أبي داود رقم 85 و400، والحديث ثابت كما قال هو حسن. قال
ورواية حميد عن أنس أن سائل السابعة والصفار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. الحديث
أخرجه النسائي وإسناده صحيح. نعم، وهذا أيضا حديث آخر أن سائلا سأل عن وقت صلاة الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. إذن هذه كلها روايات تدل على أن بلال كان يؤذن الفجر، ليس كذلك كان يؤذن للفجر والأذان الثاني، لكن هنا لم يأتي أذان ابن أم مكتوم مطلقا في هذه الروايات، أليس كذلك؟ فالحافظ رحمه الله أو من قال بهذا القول قالوا هذا فيه إشارة على أن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يؤذن لوحده، واضح؟ كان يؤذن لوحده قبل ذلك، ثم بعد ذلك ضم إليه ابن أم مكتوم. قال
ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن إليه.
نعم، ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل. من الذي كان يؤذن بليل؟ ابن أم مكتوم. وظل بلال يؤذن للصبح أي للفجر، وضح لكم؟ وابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، واضح؟ لأن بلال كان يؤذن للصبح فقط، هو بلال كان الذي يؤذن، ابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني. قال
وعلى ذلك تنزل
رواية حنيفة وغيره. نعم، قال واستمر بلال على حالته الأولى. ما هي حالته الأولى؟ أنه كان يؤذن الأذان الثاني، واضح؟ أنه كان يؤذن الأذان الثاني. قال وعلى ذلك تنزل رواية حنيفة وغيرها. لماذا؟ لأنه جاء فيها لأن بلال ينتظر حتى يطلع الفجر فيؤذن، إذا ننزل الرواية أن هذا كان ماذا؟ استمر بلال على هذا الفعل، فابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، واضح إلى هنا؟ واضح. قال
ثم في آخر الأمر وكل أم مكتوم لبعض ووكل به من يراعي ووكل به من يراعي واستقر بلال إليه.
نعم، يقول ثم في آخر الأمر ماذا حصل؟ أخر ابن أم مكتوم لضعفه رضي الله عنه، أخر للأذان الثاني ووكل به من يراعي له الفجر، وهذا هو السر في قول الإمام البخاري في الباب الذي سبق، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، تذكر هذا؟ إذن وكل له من؟ يراعي وينبه على ماذا؟ على الفجر. قال واستقر أذان بلال بليل، فصار ابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر وبلال يؤذن أذان الأول، وهذه هي رواية حديث الباب، أليس كذلك؟ قال
وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ، ربما كان أخطأ منه فأنزل بعض الوضوء.
نعم، وسبب ذلك أنه ربما، سبب ذلك يعني أنه وكل به شخص أنه ربما أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه رضي الله عنه، فلهذا وكل معه آخر يعينه على ماذا؟ على إعلامه بدخول وقت الفجر. ولما ضعف رضي الله عنه أخر الأذان لأن بلال يؤذن بليل، فجعل هو يؤذن للفجر حتى يستعد الصلاة مباشرة. لكن لما أخطأ رضي الله عنه فكان يؤذن قبل الفجر، فوكل به من يقوم برعايته وإبلاغه بدخول الفجر. واضح إلى هنا؟ قال
قال الله وكفى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول ألا إن عبدنا، يعني أن غابة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر. وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر منصورا مرفوعا ورجاله ثقات الله. لكن اتفق أئمة الحديث على أن النبي على أن
اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد.
لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدغلي وأبو الحاكم وأبو داود والترمذي والأزرق والدارقطني على أن حمادة أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع بعد ذلك مع المؤذنين، وأن حمادة انفرد برفعه. ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن جرير وهو بفتح الزائد وسكون يراه بعدها مرحبا ثم يأخذ كيان نسب فرواه عن أيوب منصور ثابت سعيد الضعيف.
نعم، يقول رحمه الله يعني مما يدلك على ذلك ما جاء عنه رضي الله عنه أنه أخطأ مرة في الأذان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول ألا إن العبد قد نام، يعني قام بعد أن أذن ورجع وقال ألا إن العبد قد نام، يعني أخطأ في أذانه فأذن قبل الفجر حتى لو كان من يريد الصيام أن يستمر، أليس كذلك؟ يباح له الأكل والشرب لأن الأذان لم يؤذن بعد، ومن صلى سنة الفجر فليعد لأنه قد صلى قبل الفجر. إلا أن هذا الحديث اختلف العلماء في وقفه وفي رفعه، وضح لكم؟ فجاء أو اتفق أئمة الحديث على أن هذا الحديث أن حماد أخطأ في رفعه فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مؤذنه، والصواب أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤذنه. واضح؟ أن ذلك وقع مع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره عمر أن يرجع ويقول ألا إن العبد قد نام. فالقصة هذه لم تقع مع النبي صلى الله عليه وسلم مع مؤذنه، وإنما وقعت مع من؟ مع عمر رضي الله عنه مع مؤذنه، وأن حماد هو الذي انفرد برفعه. ومع ذلك يقول الحافظ ابن حجر قد وجد له متابع، يعني لم ينفرد، وضح لكم؟ وجد له متابع، قال أخرجه البيهقي إلى آخره. قال
عن معمر عن أيوب أيضا لكن أعطاه فلم يذكر نافع قريب عمر، وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف اختلف في رفعها ووقفها أيضا، وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن يزيد بن رجال، وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة، ووصلها يونس عن سعيد بن أنس، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا قوة
ضارية. نعم، يقول رحمه الله فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا على أن الحديث مرفوع، وضح لكم؟ فلا مانع أنه ثبت عن عمر وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا هذا الحديث أخرجه أبو داود على أن العبد قد نام، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح أبي داود رقم 98 و400، فالحديث ثابت لكثرة الطرق والمتابعات التي تقوي رفع الحديث، فلا مانع أنه حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع مؤذنه وحصل مع عمر رضي الله عنه مع مؤذنه، ففعل عمر مع مؤذنه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ماذا؟ مع مؤذنه. فهذه الروايات كلها تدل على أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للفجر، وكان قبل ذلك يؤذن بليل، وأن بلال كان يؤذن قبل ذلك للفجر، ثم بعد ذلك كان يؤذن بليل، واستمر واستقر الحال على ذلك. وضح لكم؟ وبهذا تجتمع الأحاديث التي جاءت بأن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل وبلال يؤذن الأذان الثاني، وكذلك رواية الشك لأن هذا ثابت وهذا ثابت، وبهذا تجتمع النصوص ولا تعارض. وضح لكم؟ قال
استمر أن بلال يؤذن الأذان الأول، وتبدل اضطرابا في بعيد يوم المراد من قوله يؤذن بليل في الباب الذي بعد هذا.
نعم، وضح لكم هذا البحث؟ واضح؟ استشكال؟ سؤال؟ وضح لكم؟ طيب، إذا عرفنا بأن بلال استقر الحال على أنه كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني للفجر، وقبل ذلك كان بلال يؤذن أذان الفجر وابن أم مكتوم يؤذن أذان بليل، فلا تعارض بين هذه الروايات كما قال الحافظ رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير،
زهير ابن معاوية الجعفي، زهير بن معاوية الجعفي.
قال حدثنا سليمان التيمي.
نعم، سليمان بن طرخان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي. عن أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن، وعثمان هذا هو عبد الرحمن.
عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال في سحوره، فإنه يؤذن ويناديه إليه ليرجع قائمه ولينزه نائمه، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال للأصابعي ورفع إلى فوق وصرخ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال اسألهم بسبابتين إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا
إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن راهوي كما سيأتي عند الحافظ رحمه الله والذي رجحه. نعم،
قال
أبو أسامة هو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة. قال عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم،
قال حدثنا
عن الراقي بن محمد عن عائشة، قال عبيد الله،
قال عبيد الله حدثنا عن الراقي بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. وقال حدثني يوسف،
قال ثم قل حا. نعم، تحويل، أي تسمى تحويل عند المحدثين، يعني حول من إسناد إلى إسناد آخر، هذه تسمى تحويل. قال ثم قل حا وحدثني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا، قال وحدثني يوسف بن عيسى بن عيسى المروزي،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا. انتبهوا هنا لما نصل قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قف، وقال رحمه الله حا وحدثني. وضح لك؟ وقال رحمه الله حا وحدثني، يعني وحول الاسم.
قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا
الفضل ابن موسى، الفضل ابن موسى
قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الفاتح بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن إليه فقل وجهه حتى يؤذن المؤمن مكتوم. قوله قال الشافعي رحمه الله: قوله باب الأذان قبل الفجر، أي ما حكمه؟ هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يستفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟
نعم، يقول رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. هنا بين لنا الحافظ في الباب السابق باب الأذان بعد الفجر، هذا أمر مسلم لا خلاف فيه في أن من أذن بعد الفجر أذانه صحيح. لكن البحث الآن من أذن قبل الفجر للفجر، انتبهوا، من أذن للفجر قبل الفجر، قال ما حكمه؟ يعني ما حكم أذاني؟ هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ هل يشرع أو لا؟ قال وإذا شرع، وإذا كان الجواب بأنه يشرع أذان الفجر قبل دخول وقت الفجر، هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ يعني هل يكتفى بهذا الأذان عن إعادته بعد أن دخل الوقت، أو هل لا بد من إعادة الأذان مرة أخرى بعد دخول وقت الفجر لأن ذاك الأذان قد أذن قبل دخول الفجر؟ واضح البحث؟ واضح لكم؟ إذن سنبحث في أذان الفجر إذا وقع قبل دخول الفجر، سنبحث في الأذان الثاني الذي هو أذان الفجر إذا أذن قبل دخول وقت الفجر، هل يشرع هذا الفعل أو لا يشرع؟ وإذا كان يشرع، أما إذا قلنا لا يشرع انتهى البحث، معناه لا بد من الإعادة. أما إذا قلنا يشرع، فهل لا بد من إعادته بعد دخول الفجر أو أنه يكتفى به؟ واضح إلى هنا؟ ننظر في هذه المسألة. قال نعم، وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، يعني ذهب جمهور العلماء إلى أن أذان الفجر يشرع أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر. إلى هنا واضح؟ جمهور العلماء قالوا بأنه يشرع أن يؤذن أذان الفجر صلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر، يعني يشرع أن يؤذن الأذان الثاني قبل دخول وقته، ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. إلى هنا واضح؟ قال نعم، وخالف في ذلك الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة ومحمد، قالوا بماذا؟ قالوا لا يجوز أن يؤذن للفجر قبل الفجر، هؤلاء الأئمة قالوا لا يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر. واضح إلى هنا؟ واضح. قال يعني هؤلاء قالوا بعدم المشروعية والجمهور قالوا بالمشروعية.
وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابه.
نعم، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابه، يعني إلى أنه يكتفى بالأذان الذي وقع قبل الفجر عن إعادته بعد دخول وقت الفجر، بمعنى أنه لو أذن للفجر قبل دخول وقت الفجر أن ذلك يكفي عن الإعادة. من قال بهذا القول؟ قال به مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم رحمة الله على الجميع. واضح إلى هنا؟ واضح. قال
وقال ابن قتيبة والمنذر وقال ابن أبي حنيفة وقال ابن البخاري في الإحياء.
نعم، يقول رحمه الله وخالف في ذلك، يعني وخالف في عدم الاكتفاء به لو وقع قبل دخول الوقت بأنه لا بد من إعادته بعد أن يدخل الوقت، خالف في ذلك من؟ هؤلاء قالوا بهذا القول، خالفوا الجمهور الذين قالوا بأنه يكتفى بالأذان أذان الفجر إذا وقع قبل الفجر. ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء رحمة الله على الجميع، كلهم قالوا بماذا؟ بأنه لا يكتفى بالأذان الذي أذن للفجر قبل دخول وقت الفجر، فلا بد من إعادته لأن ذلك الأذان أذن في غير وقته، وإذا كان أذن في غير وقته إذن لا بد من إعادته كالذي يصلي قبل دخول الوقت. وضح لكم؟ قال وقال به الغزالي في الإحياء. واضح؟ واضح القول لابن خزيمة ومن قال بقولهم؟ قالوا بعدم الاكتفاء وخالفوا بذلك الجمهور، قالوا ما دام وقع الأذان قبل الفجر وهو للفجر فهو أذان وقع في غير محله لا بد من إعادته ولا يكتفى به. قال
وتعالى أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاتزان وتعقب بحديث الباب.
نعم، استدل بعضهم بأنه أو ادعى بعضهم بأنه لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على الاكتفاء بالأذان الذي وقع قبل دخول الوقت، قال وتعقب بحديث الباب، يعني من قال بقول الجمهور قالوا عندنا دليل وهو حديث الباب. كيف؟ أن حديث الباب ظاهر في أن الأذان لم يذكر الأذان الثاني، فدل هذا على أنه يكتفى بالأذان الأول كما سيأتي. قال وأجيب بأنه مسكوت عنه، يعني عدم الذكر يستلزم الوقوع؟ لا، إذن ما دام سكت عنه فلا يدل على ماذا؟ على الجواز. وضح لكم؟ ولهذا قال الذين ادعوا بأنه لم يرد وادعوا أنه ورد فأجابوا بعض أهل العلم، قالوا لم يرد شيء يدل على ماذا؟ على أن الأذان الذي وقع قبل الوقت يكتفى به. المخالفون قالوا بلى، ورد حديث الباب حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل إلى آخر الحديث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني. هل ذكر؟ ما ذكر الأذان الثاني، فهذا دليل على أن الأذان الأول اكتفينا به واكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وضح لكم؟ واضح وجه الاستدلال؟ قالوا حيث إنه لم يرد في هذا الحديث الأذان الثاني، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره دليل على أنه يكتفى به. أجاب المخالفون بأنه هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأنه استدلال بعدم الذكر واستدلال بالمسكوت عنه، والاستدلال بعدم الذكر والمسكوت عنه ليس بدليل، لأنه ليس موطن تعليم. هذا قد يستدل به في موطن التعليم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليس هذا موطن تعليم حتى يقال بأنه يشرح ويعلم ماذا الأذان وما يتعلق به وأنه مرتبط بالأوقات إلى آخره. وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود، واضح؟ عدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود. ومما يدلك على ذلك بأنه جاء بأن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن الأذان الثاني، فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوده، وهذا هو السر في إيراد الإمام البخاري للحديث الذي تحت حديث الباب. واضح؟ حيث إنه ذكر إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، فكأنه يقول لا يستغنى بأذان بلال عن أذان من؟ ابن أم مكتوم. فعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجود، بل الدليل دل على أنه موجود. وضح لكم؟ قال نعم، يقول وعلى التنزل مع الخصم بأنه كما قالوا لم يرد في هذا الحديث، فيقال لهم لو كان هذا الكلام يصلح للاستدلال وسلمنا لكم به فلا بد أن يكون هذا الحديث هو الوحيد الموجود، ولم ترد أحاديث أخرى منطوق تدل على أنه قد أذن للفجر مرة أخرى الأذان الذي هو للفجر. وما دام ثبت المنطوق فلا عبرة بالمسكوت. إذا كان المفهوم، إذا خالف المنطوق قدم المنطوق على ماذا؟ على المفهوم. فما بالك إذا كان مسكوت عنه فهو دون ماذا؟ دون المفهوم، وهو مفهوم لكن هو دونه في القوة. وضح لكم؟ قال
وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعلى عائشة بما يدعون لعدم الاكتفاء.
نعم، لهذا أورد الإمام البخاري حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنه ليبين لك عدم الاكتفاء بالأذان الذي وقع قبل الوقت. وضح لكم؟ قال
وكان هذا هو السر في إيراد البخاري في حديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود.
نعم، كما قلت لكم، يعني كأنه يقول إن السر في إيراد الإمام البخاري لحديث عبد الله، لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمر، كأنه يريد أن يشير بأنه لا يكتفى بالأذان الذي وقع قبل وقت الفجر للفجر. باب الأذان قبل الفجر إذا وقع فإنه لا يكتفى به. وهذا الحديث الذي وضعته لك تحت الباب مباشرة استدل به الجمهور، والأحاديث الأخرى تخالف هذا الاستدلال، فلا يكتفى به. وضح لكم؟ قال
حديث زياد بن حارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنع إلى أن اطلع الفجر فأمره فلا قام، لكن في إسناده ضعف.
نعم، يقول رحمه الله: نعم، حديث زياد ابن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء. ماذا فيه؟ فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفجر، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه، قال إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. ما جاء أنه أذن مطلقا، بل جاء فيه أنه أذن قبل الفجر ثم لما دخل وقت الفجر قال له قم فأقم. لما أراد أحد الصحابة أن يؤذن فقال أن يقيم، فقال من أذن هو الذي يقيم. وضح لكم؟ فلم يأتي أنه أذن مرة أخرى بعد دخول وقت الفجر. لكن هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر في إسناده ضعف، أقول في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف في حفظه، وهو ضعيف في حفظه. انظر ضعيف أبي داود رقم 200 والسلسلة الضعيفة رقم 35. قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: وأيضا فهي رافعة عين وكانت في ثمن.
نعم، يقول على فرض ثبوتها، يعني على فرض ثبوت رواية أبي داود هذه حديث زياد، لو سلمنا جدلا أنه ثابت فهذه واقعة عين لا تعمم، لأنها وردت في السفر. واضح؟ وما ورد في السفر لا يعمم في الحضر، لأن في السفر من الرخص ما لا توجد في ماذا؟ في الحضر، ولهذا هي واقعة عين لا عموم لها. هذا إن سلمنا بصحة الإسناد، وإلا فإن الإسناد كما قلت لكم ضعيف. قال:
ومن ثم قال القرطبي: إنه فتح مرة ويرى أن العمل
بالدخول في المدينة على خلاف الكتاب. نعم، ومن ثم قال القرطبي: إنه مذهب واضح. في ماذا؟ في أنه من أذن قبل فإنه يعيد. قال: غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه، على خلافه. أقول يريد القرطبي رحمه الله أن العمل في المدينة على جواز تقديم أذان الفجر قبل دخول وقت الفجر، ولهذا قال في المفهم في المجلد الثالث في صاد 50 و100: العمل المنقول بالمدينة على تقديم أذان الفجر قبله، يعني قبل الوقت ولا يضر، يعني على جوازه. انتهى كلامه. أقول: إلا أن الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 23 و500 نقل عن الإمام أحمد ما ينقض هذا، نقل عن الإمام أحمد ما ينقض هذا، فقال: قال أحمد في رواية حنبل: الأذان الذي عليه أهل المدينة الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. وضح لكم؟ والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. واضح؟ قال ابن رجب: وكره أحمد الأذان للفجر قبل طلوع الفجر في رمضان خاصة. لما فيه من منع الناس من السحور في وقت يباح فيه الأكل، في وقت يباح فيه الأكل. انتهى كلامه رحمه الله. وقول هذا أيضا من العجيب، لأنه أيضا هذا يقال في غير رمضان، لأن العلة واحدة، لأنه يوجد أيضا من يريد ماذا؟ السحور. هذا أولا. ثم أيضا في الأذان قبل طلوع الفجر محظور، ما هو؟ أنه قد يصلي الإنسان قبل دخول الوقت بحجة أنه أذن، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. فلهذا لو أذن قبل الفجر كما قال طائفة من أهل الحديث وابن خزيمة والعلماء، لا بد من العيادة حتى ينبه من صلى قبل الفجر لأنه قد أذن قبل وقته، ومن منع نفسه أو إلى آخره يعلم بأنه كان قبل ماذا؟ قبل الفجر. هو كما قال هؤلاء رحمهم الله: لا يكتفى بالأذان الذي وقع قبل وقته، لأنه تنبني عليه ماذا؟